ضمن اتفاق وقف إطلاق النار. ومن أعلى منصة التسليم التي شهدتها المقاومة في خان يونس جنوبي قطاع غزة، ألقى كل من الأسرى الثلاثة كلمة مقتضبة أكدوا فيها ضرورة إعادة سائر الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية. وانتشر المئات من عناصر كتائب الشهيد عز الدين القسام وسرايا القدس في الساحة التي تم فيها الإفراج عن الأسرى بلباسهم وعتادهم العسكري. أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي عن 369 أسيرا بالدفعة السادسة من المرحلة الأولى لصفقة التبادل أمام سجن عوفر غرب رام الله بالضفة الغربية. وضمت الدفعة السادسة من المرحلة الأولى في الصفقة 29 أسيرا من الضفة وسبعة من القدس، إضافة إلى 333 أسيرا من معتقلي غزة خلال حرب الإبادة على القطاع. وتشمل صفقة طوفان الأحرار في مرحلتها الأولى بشكل كلي الإفراج عن 1737 أسيرا فلسطينيا، حيث تمتد هذه المرحلة على مدار 6 أسابيع وبدفعة أسبوعية. اتهم إعلام الاحتلال الإسرائيلي حركة حماس باستثمار عملية التبادل في دعايتها الإعلامية، معتبرا أنها تعد إصبعا في عين إسرائيل. حول عملية تبادل الأسرى نستمع وإياكم إلى هذا التقرير.
دفعة سادسة من صفقة تبادل الأسرى مع الاحتلال الإسرائيلي، تم خلالها تسليم 3 أسرى إسرائيليين مزدوجي الجنسية، هم الإسرائيلي الأرجنتيني يائر هورن وساجي ديجل حن الذي يحمل الجنسية الأمريكية وألكسندر تروبانوف الذي يحمل الجنسية الروسية، في مقابل إفراج سلطات الاحتلال عن 396 أسيرا فلسطينيا، بينهم 36 من المحكومين بالمؤبد و333 أسيرا من قطاع غزة اعتقلوا بعد 7 أكتوبر على خلفية العدوان الإسرائيلي على القطاع. عملية التسليم هذه حملت دلالات عدة، وأرادت المقاومة من خلالها إيصال عدة رسائل من على منصة تسليم الأسرى الإسرائيليين. فالعملية تمت على مقربة من منزل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشهيد يحيى السنوار في خان يونس، وعلى مركبة استولت عليها كتائب القسام في 7 أكتوبر، فيما ظهر المقاومون من حماس والجهاد الإسلامي وهم يرتدون بالذات جنود الاحتلال ويحملون أسلحة وحدات النخبة الإسرائيلية. سريعا جاءت التعليقات من الإعلام الإسرائيلي الذي اتهم حماس باستثمار عملية التبادل في دعايتها الإعلامية، وقال إن هذه الدعاية تعد إصبعا في عين تل أبيب. وأشارت وسائل الإعلام العبرية إلى أن حماس وضعت على منصة التسليم رسالة ضد خطة الهجرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مفادها ألا هجرة إلا إلى القدس. وبددت العملية المخاوف التي سادت لأيام من تجدد الأعمال القتالية في القطاع الفلسطيني وسط تهديدات الطرفين واتهامات متبادلة بانتهاك شروط الهدنة. وقد ساعدت الوساطة المصرية والقطرية في تجنب الأزمة بعد تهديد حماس بتعليق إطلاق سراح الأسرى بسبب عدم التزام الجانب الإسرائيلي ببنود الاتفاق الإنسانية ومن كيان الاحتلال باستئناف الحرب. حركة حماس اعتبرت أن عملية التبادل جاءت وفق التزاماتها مع الوسطاء والحصول على ضمانات لإلزام الاحتلال بالاتفاق، وأشارت إلى أنها تنتظر البدء بتنفيذ الاحتلال للبروتوكول الإنساني بناء على وعود الوسطاء. ولفتت الحركة إلى أن مماطلة نتنياهو ومحاولته التهرب من استحقاقات الاتفاق هي لإنقاذ نفسه وحكومته، وأنها لن تسمح بإفشال الاتفاق، مؤكدة أنه لا بدائل أمام الاحتلال للإفراج عن باقي أسراه إلا عبر تنفيذ كامل لبنود الاتفاق.
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 48,264 شهيداً والإصابات إلى 111,688 منذ 7 أكتوبر 2023. ووفقا لتقرير الوزارة، لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم لإنقاذهم. وتواصل قوات الاحتلال خرقها لاتفاق وقف إطلاق النار مع المقاومة الفلسطينية بقتل المدنيين والتوغلات البرية والغارات الجوية المتكررة وضرب الأسرى الفلسطينيين وإذلالهم في أثناء إطلاق سراحهم. يعقد قادة السعودية ومصر والإمارات وقطر والأردن قمة بالرياض الخميس القادم لمناقشة الرد على مخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة. وأفادت مصادر سعودية بأن قادة الدول العربية الخمسة يناقشون التوصل إلى رد على خطة ترامب لتهجير أهالي غزة قبل أيام من عقد القمة العربية المقررة بالقاهرة في 27 من الشهر الحالي. وأشارت المصادر إلى أن القمة ستشدد على عدم إخراج أهالي غزة ورفض التهجير، وستناقش سبل صياغة الرد العربي على خطة ترامب. استشهد 4 شبان فلسطينيين برصاص الجيش الصهيوني في نابلس وطول كرم شمال الضفة الغربية المحتلة. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد 3 شبان برصاص الاحتلال في مخيم نور شمس، مشيرة إلى أن جيش الاحتلال يحتجز جثامينهم، وبذلك يرتفع عدد شهداء طول كرم خلال العدوان المتواصل على المدينة ومخيميها إلى 11 شهيدا، بينهم سيدتان وطفل من بلدة كفر اللبد. وفي نابلس استشهد شاب برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم عسكر للاجئين شرق المدينة. أحرقت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم عددا من المنازل في بلدتي حلا وميس الجبل جنوب لبنان، ويأتي الاعتداء على البلدتين ضمن سلسلة خروقات إسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان، حيث يواصل الاحتلال اعتداءاته على المواطنين وينفذ عمليات تفجير في البلدات التي لم ينسحب منها، ويقوم بإحراق منازل وكذلك تنفيذ الغارات على مناطق في الجنوب والبقاع. ومع اقتراب نهاية مهلة انسحاب جيش الاحتلال من جنوب لبنان في 18 من شباط الجاري، والتي تم تمديدها بعد أن كان مقررا أن يتم الانسحاب في 26 من الشهر الماضي بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، يصر الاحتلال على إبقاء قواته في 5 مواقع في جنوب لبنان، وهو ما لاقى رفضا في البلاد. وأخيرا انطلقت اليوم أعمال القمة 38 للاتحاد الأفريقي في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، وتعقد القمة على مدار يومين تحت شعار العدالة للأفارقة والمنحدرين من الصين الأفريقي من خلال التعويضات بمشاركة عدد من قادة الدول الأفريقية ورؤساء المنظمات الدولية. من جانبه دعا رئيس وزراء أثيوبيا أبي أحمد بالعمل على تضميد جراح الظلم التاريخي لمجتمعات القارة الأفريقية وتجاوز الخلافات التي فرضها الاستعمار. وأشار المشاركون إلى القضية الفلسطينية، فقد اعتبر رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي معاناة الفلسطينيين من أبشع أنواع الظلم والحرمان. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. المقاومة تفرج عن 3 أسرى إسرائيليين مقابل 369 أسيرا فلسطينيا أفرج عنهم الاحتلال. الجيش الإسرائيلي واصل عدوانه في شمال الضفة الغربية واستشهد 4 فلسطينيين في نابلس وطول كرم. الاحتلال الإسرائيلي واصل خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار ويحرق منازل في حلا وميس الجبل جنوب لبنان. للمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله.
معكم على الهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أينما كنتم في لقاء متجدد من معكم على الهواء. نحييكم أيها الأفاضل في هذا البرنامج، ومحور حديثنا تنمية الجرأة عند أطفالنا أين ولماذا؟ كيف يمكن النظر إلى أهمية تنمية الجرأة عند أطفالنا منذ صغرهم، وكيف تؤثر على حياتهم المستقبلية؟ ما هو تعريف الجرأة أو الشجاعة عند الأطفال؟ وما هي فروقاتها مع مفاهيم مثل الوقاحة والفجور وغيرها من المفاهيم السلبية؟ ماذا عن العوامل المؤثرة على هذه الصفة لدى الأولاد؟ وهل أولياء الأمور يجب أن ينتبهوا على هذه المصادر؟ وكذلك سائر الجوانب المؤثرة على هذه الصفات عند الأولاد كالمدرسة والمجتمع وسائر المساحات التي يحضر فيها الطفل، ما هي وكيف تؤثر على حياته كما أشرنا في المستقبل؟ سوف نتطرق بشكل كامل في لقائنا هذا على هذا العنوان أحبتنا الأكارم، تنمية الجرأة عند أطفالنا أين ولماذا، بمحطات منوعة أعددناها لكم من الإنتاجية والمباشرة وآراء ضيوفنا الأكارم، إن شاء الله سوف ننال بها في هذا البرنامج. دعونا في البداية نتوقف عند هذه الدقائق نستمع إليها لكي تكون لنا مدخل لإطار حديث البرنامج. نستمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بحضرتكم. أيها الأحبة، إن تنمية الجرأة في ذات الطفل هي من أهم عناصر بناء شخصيته، وهذه الجرأة المرادفة للشجاعة ونقيض الخجل والجبن، تنميتها في ذات الطفل من خلال التربية سوف تساعده على مجابهة الصراعات والمواقف التي قد يتعرض لها في هذه الحياة المليئة بالمفاجآت والصدامات اليومية. إن الجرأة بحد ذاتها تولد مع طفلك، ويمكن أن تلازمه إذا ما اتبعت أسس تنميتها الصحيحة ومعرفة حدودها من خلال اختبار طفلك على منحه أكبر قدر منها، وتبقى صفة جميلة ما لم تتجاوز حدود الوقاحة والفجور، وحصرها في النقاشات بكل إقدام واستعداد على المشاركة وطلب الحق، وهذا ما يحدده الأسلوب التربوي الصحيح الذي يحدد عند الطفل مفهوم الجرأة وكيفية استخدامها بأي وقت وأي مكان، من خلال تعزيزها داخل ذاته كي تصبح له شعارا وقدوة أمام المواقف الصدامية التي قد تحدث معه. وقبل أن نعلم طفلنا على الجرأة، علينا معرفة ماهية الجرأة البناءة ودوافعها، والشيء الأهم معرفة الفرق بين الجرأة والوقاحة. فالجرأة لها حدود وخط أحمر، فإذا ما تجاوز هذا الخط فستنقلب إلى وقاحة. إذن الجرأة هي المقدرة على اتخاذ المبادرة بالمواقف الشجاعة التي تصدر من طفلنا. إن الغيرة بالنسبة للطفل تعتبر كتاباً لأحاسيسه ومشاعره، مما يؤسس في ذاته للحسد يطلقه على الآخرين بالتطلع السلبي إليهم. أما الوقاحة فهي تعد تجاوزاً للجرأة عن الحدود المسموح بها. فإن اتخذنا الجرأة بمعناها الصحيح لتربية طفلنا على إنقاذ نفسه والوثوق بها، سيحتم عليه معيشة واعية تصل به إلى حد الكمال.
تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا الأكارم أينما كنتم في هذا البرنامج. الشكر الجزيل للزميلة شيماء التي ترافقنا في هذا اللقاء مع محطاتنا الإنتاجية. إذن سوف نتوقف أحبتنا الأكارم، ونود أن نستمع من حضراتكم أيضا المشاركات والمساهمات حول تنمية الجرأة عند أطفالنا. هل لديكم انتباه إلى تربية الأطفال على صفة الشجاعة؟ كيف تقومون على ذلك؟ وهل لديكم مصادق؟ ولربما أهميتها في حياة الأطفال، النتائج التي ممكن أن نستثمرها طبعا ونحصل عليها من الطفل الذي يتحلى بالجرأة في حياته. رافقونا، اتصلوا بنا على أرقام الهواتف التالية 00982 مفتاح البلد والعاصمة طهران، رقمنا الأول 2201 37 62، الرقم الأول، الرقم الثاني 2201 37 68، والرقم الثاني أو الثالث عذراً 2201 38 48. كما أن بإمكانكم التواصل والمشاركة والمساهمة عبر تطبيق الواتساب برسائل نصية أو صوتية 00989 93 74 241. نكون شاكرين لكم لهذه المشاركات الطيبة والجميلة التي تصل إلينا في هذه اللحظات. أيضا نود أن نتوقف ونستمع إلى ضيفتنا الكريمة الأستاذة نسرين نجم من لبنان، الباحثة التربوية التي تتحدث إلينا عن نظرتها لأهمية تنمية الجرأة عند أطفالنا منذ صغرهم وكيف تؤثر على حياتهم في المستقبل. نستمع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم ولجميع المستمعين الأعزاء. فيما يخص موضوع تنمية الجرأة عند الطفل، فعلا هو موضوع هام وحساس بنفس الوقت، لأن البعض قد يكون هناك التباس بين مفهوم الجرأة والوقاحة، وهناك خيط رفيع جدا لكي لا يقع الأهل بأن ينمو الجرأة إلى درجة أن تصل بهم إلى أن لا يستطيع التحكم بزمام الأمور عند الطفل ويصل إلى ما لا تحمد عقباه من صفات الوقاحة. بالطبع الجرأة تبدأ منذ الطفولة الأولى، أي منذ السنة الأولى أو السنتين، عندما يبدأ بالجلوس لوحده، عندما يبدأ بالكلام، بالسير، بغير بالمشي، بغير ذلك. عندما يستطيع أن ينتبه إلى الحديث أو أن يستمع إلى الأهل، هنا تبدأ المرحلة الأولى، وهي أن يشعر إلى حد ما باستقلاليته، أن هذا الكرسي له، خصصت لك هذا الكرسي لكي تجلس معنا على طاولة الطعام، اختر أي نوع من الثياب تريد، أي لون من الثياب تضع الأم له، مثلا عدة ألوان، هو يختار اللون الذي يريده. بالطبع الاختيار الأول يكون للوالدة من ناحية ماذا يريد أن يلبس، ولكن اللون يعني بعض التفاصيل، ونعطي بعض الأمثلة الحية. مثلا من المهم جدا أن نحاوره فيما بعد مع تقدم العمر، ومثلا عندما يبدأ بالانتقال من الحلقة الأولى التي هي الأسرة إلى الحلقة الثانية ألا وهي المدرسة والاختلاط مع الأقران والتعرف على عالم جديد، فمن الضروري هنا أن نبدأ معه بالحوار، أن نستمع إلى آرائه، أن نوجهه بطريقة لطيفة، أن لا نكون يعني أن نأخذ دوره واستقلاليته ونفرض عليه آراءنا، بل بالعكس من المهم أن نعزز لدي هذه الاستقلالية وهذا الشعور أيضا بالحرية، وبالحرية إلى حد ما، الحرية الممنهجة، الحرية التي يعني لا تكون يعني تصل إلى حد الوقاحة كما كنا نذكر سابقا، بالاحترام، أن نحترم خصوصيته وأن يحترم خصوصيتنا، أن يعرف متى يقول لا ومتى يقول النعم. هذه من الأمور يعني المهمة جدا، والأهم من هذا نحن نعلم ونعي أنه في مرحلة الطفولة لقصص الأطفال الأثر الكبير في بناء شخصية الطفل وفي توجيهها وفي ترويضها وتجذيبها. لذلك عندما نحسن اختيار قصص الأطفال والبرامج التي يشاهدها والألعاب التي يلعبها أيضا، كل هذا من شأنه أن يؤثر على طريقة التفكير، وأن يكون لديه حتى ولو في عمر صغير هذا الوعي في طرح المواضيع، في الأسئلة. وعلى الأهل أن أيضا أن يحسنوا الإجابة، لأننا نلاحظ وبشكل سريع، وهذا الأمر أيضا يحتاج إلى حلقة خاصة، ولكن بشكل سريع نلاحظ أن الكثير من الأهالي عندما يسأل الطفل سؤال يقومون بأنه اذهب من هنا، العب بألعابك، لا تسأل هكذا أسئلة. فإذا هذا أمر من يعني الأمور التربوية، الأغلاط التربوية الفاضحة والفادحة. فإذا هناك خيط رفيع ما بين الجرأة والوقاحة، والأمر يتعلق بمدى وعي وبصيرة الأهل وصبرهم أيضا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
معكم على الهواء لقاء يعطي للفرد قواما فكريا متميزة لكي لا يكون عرضة للتذبذب في سلوكياته. معكم في الكلمة الطيبة والفكرة الراشدة. معكم على الهواء.
تحية طيبة لحضراتكم أحبتنا في كل مكان، كل الشكر للأستاذة نسرين نجم الباحثة التربوية من لبنان، حدثتنا في هذا اللقاء عن أهم النقاط والمحاور التي يمكن الإشارة إليها فيما يخص بالأولاد وتنمية الجرأة لديهم. طبعا والخيط الرفيع الذي أشارت بمعنى الجرأة والشجاعة لدى الأولاد والأطفال، ومسألة هذه الشجاعة التي نحن نتحدث عنها. تربية طفل يتحلى بالجرأة مسؤولية دقيقة جدا. إذا المستمعين الأكارم، حساسة للوالدين، هناك شعرة تفصل ما بين جرأة الطفل وقوة شخصيته وبين الوقاحة والتملق الذي لا يتمناها أي شخص لأطفاله الصغار. كثيرا ما نحن نقابل هذه المعاناة اليومية للأهل بسبب ذلك. في طبعا عندما نرى هذه الحالة وهم يعملون عليها لكي لا تنزلق إلى هذه الأمور على جرأة الطفل، كيفية تأسيسها بشكل صحيح ورعايتها في شخصية أطفالنا من خلال تأديب الصغير وانضباطه، كذلك بناء المرونة في شخصيته، لا يكون وقحا، لا يلح ويصر على موقفه، إن كان طبعا أحيانا في بعض الأمور التي ممكن الحديث عنها. هذا الطفل يجب أن يحصل على قدرة لا يستغرق إنشاء هذا النمط في شخصيته وقت طويل، لأن جزء كبير من سلوكيات البشر مدفوع بالغريزة، هناك جزء صغير من تلك الغرائز والعادات يمكن التحكم به وإدارته، وكبشر نحن قادرون على التكيف. ولكي لا يصل، يعني بعض الأطفال تمت تربيتهم بشكل ديكتاتوري أو استسهالي، يعني بكي لا يتمكنون من فتح الباب لوحدهم، بحيث يحلل يعني الظروف المحيطة بهم، يبدأون التعرف على ما يمكنهم أو لا يمكنهم فعله من أجل تلبية رغباتهم. لكن يعني فقط انظروا إلى الطفل اللي ممكن يصرخ في منتصف الليل عندما يسمع الأهل هذا الصراخ، ينهضون يتحققون مما إذا كان الطفل بحاجة، أي حاجة اللي كانت عنده، طعام، ماء، تبديل أحيانا. لذلك منذ وقت مبكر يتعلم الطفل أن هناك أنشطة معينة مثل الصراخ أو ضرب الأقدام بالأرض يمكن التفات انتباه الآخرين إلى، ولربما هكذا أساليب لكي يبقى على قيد الحياة. فلا بد من الالتفات إلى هذه الأمور حتى في المستقبل، يعني وعندما يكبر الطفل بعد ذلك يصل إلى المراحل التي يستطيع هو بنفسه أن يقدم أداء واجباته أموره حاجاته كذلك يحصل عليها من دون الإلحاح، من دون أن يكون حقيقة حماية ودعم الآخرين بطريقة مباشرة تماما، لكي يصل إلى حالة الشجاعة، لكي يصل إلى حالة الجرأة اللي تكون عنده حتى يستطيع أن يقدم هو على فعل هذه المسألة أو الحاجة أو كذلك المسؤولية اللي تكون على عاتقه. دعونا نتوقف الآن لنستمع بعض المشاركات والمساهمات منكم أحبتي الكرام، إن شاء الله نعود لحضراتكم وحديث أكثر وأكثر عن هذا البرنامج.
طيب لكادر البرنامج والجميع المستمعين، ونشكركم على هذا الموضوع القيم والجميل. طبعا بخصوصي أقول إن التحدث عن قيمة الشجاعة أمام الأطفال وتثبيت مبدأ التصرف حسب ما هو صحيح طبعا، فبالتأكيد تكون المدرسة الأولى التي يتعلم منها الطفل هي الأسرة وبالتحديد الأب والأم، لأن الطفل دائما يقتبس الكثير من التصرفات من الوالدين. لذلك ينبغي أن يدرك الوالدين أن تعلم الطفل للشجاعة طبعا يتعلمه بالدرجة الأولى من الأب والأم وكذلك المحيط الذي يعيش فيه، لكن يبقى التأثير الأكبر بالنسبة للطفل هو تأثيره بأبويه. فنحن نلاحظ أنه إذا كان الأب والأم مهزوزين ولا يمتلكون الشجاعة في كثير من الأمور وكذلك يظهرون خوفهم أمام الأطفال، حتما هذا سيؤثر سلبا على الطفل نفسه ويجعله غير شجاع ولا يستطيع اتخاذ أي شيء أو اتخاذ أي قرار. لذلك يجب على الأبوين إظهار شجاعتهم وتعليم الطفل مفهوم الشجاعة الصحيحة منذ صغره حتى لا يكون عرضة للخوف والقلق ويكون شخص طبعا قوي الشخصية يتحلى بالشجاعة الصحيحة في وقتها. وشكرا أختكم عذراء الموسوي من العراق.
سلامي إلى أسرة البرنامج والمستمعين، ونشكركم على هذه المواضيع. وأقول طبعا تشجيع الطفل على الشجاعة هو أمر ضروري ومهم، لأن الطفل إذا لم يتعلم مفهوم الشجاعة يبقى خائفا وفي قلق، فهنا يأتي دور الأب والأم وخاصة الأم، لأن الأم تكون أقرب إلى الطفل، فعليها أن لا تظهر خوفها وقلقها أمام الأطفال كي لا تزرع في نفسيتهم هذا الشيء. فإذا علمت الابن على الشجاعة طبعا هي والأب أمام الطفل حتما يؤثر إيجابيا على الطفل. وشكرا. وصل حسن من العراق.
تحية طيبة لحضراتكم وأحبتنا في كل مكان، كل شكري والتحية لكل الأفاضل الذين يتواصلون معنا ويتحدثون إلينا في هذا البرنامج، من الأخت وسن حسن من العراق، عذراء المسوية من العراق، وأم لقاء من العراق. هذه المشاركات استمعنا إليها، ويسرنا أن نرحب في هذه اللحظات بضيفنا الكريم الدكتور مسعود فكري، الأستاذ الجامعي والباحث التربوي من العاصمة طهران. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله، طابت أوقاتكم.
أهلا ومرحبا بكم دكتور، شكرا لإتاحة الفرصة لنا دكتور للحضور في هذا اللقاء والاستفادة من حضوركم طبعا هذه الدقائق. تنمية الجرأة عند الأطفال، أين ولماذا هو عنوان الحديث؟ إذا أردنا لغويا أن نعرف الجرأة والشجاعة عند الأطفال وطبعا فروقاتها مع مفاهيم الوقاحة والفجور وغيرها من المفاهيم السلبية، على ماذا نشير دكتور؟
طبعا أن تربية الإنسان خاصة تربية الأطفال بحاجة إلى عدة عناصر، إذا تحققت بشكل جميع القطع الموجودة في هذه الأغذية، ف ستصبح التربية تربية ناجحة وسليمة. منها طبعا ما نسميه بالجرأة أو عدم الخوف أو الاستقرار النفسي. الاستقرار النفسي عام وأشمل بالنسبة لهذا، لأنه في مواجهة الخوف من جانب وفي مواجهة يعني اليأس من جانب آخر. فأحيانا وفق التصنيف الموجود يجعلون يعني هذه الميزة كعنصر يشمل الجرأة. أما نعود إلى قضية الجرأة، طبعا الإنسان أثناء مراحل تكون شخصيته يواجه أحداث مختلفة، يحصل منها تجارب تصنف هذه التجارب في أرشيف ذاكرته، بحيث أنه عندما يراجع إما أن يتلذذ بتلك التجارب التي حصل عليها من مواجهته لتلك الأحداث، أو لا أحيانا يكره لتلك الذكريات المصنفة في ذاكرته وفق مواجهته وملابسته لهذه الأحداث. فبالنسبة إلى هذا، التجربة التي يمارسها الطيف إما مباشرا بدون مساعدة الكبار وإما لا بمساعدة الكبار، يحقق لديه هذه الحالة النفسية. فمثلا الطفل الذي دون أن يعرف التداعيات والنتائج التي تترتب على مسه النار أو إدخال يده في النار، فعندما يشعر بالحرارة أو بالحرق للجلد فهو يعرف أن هذه القضية ستصبح لديه أو ستحقق لديه نتيجة سلبية على سلامته، فيتراجع من مباشرته لهذا العمل. فالجرأة أحيانا بسبب أن الطفل أو الإنسان حتى بالنسبة إلى الكبار أن يكون فاشلا في النتيجة التي يطلبها، فلذلك دوما عندما يعيد هذه الذاكرة يحاول أن يبتعد من التجربة الثانية. فأولا أن الإنسان، وكما قال علماء السلوك والأخلاق، أن هناك الصفات الإنسانية بين جانب الإفراط وجانب التفريط، فيسمونه كما ذكرت بعض المعادلات الموجودة لغويا بالنسبة إلى قضية الجرأة. فيقولون أحيانا الإنسان الجرأة يعني حالة متعادلة بين الخوف وبين التهور. فالتهور يعني أن الإنسان دون أن يعرف ويلاحظ النتائج التي يمكن أن تتحقق وفق مباشرته أي عمل يدخل في هذا المجال. والجانب الخوف يعني عدم الاعتماد على النفس، بحيث أنه حتى لا يمكن أن يبشر عملا بسيطا. فالجرأة حالة متوازنة بين الحالتين، ممكن أن يعني نشير إلى العوامل التي تؤدي إلى حصول هذه الجرأة في شخصية الطفل أو في مراحل تربية
ما بين التهور والخوف. إذن دكتور، بالتالي ستبقى يعني هذه الحالة تؤثر وتبرز نفسها على حياة الأطفال في المستقبل إن لم نلتفت إليها، صح؟
أكيد أكيد. يعني كل ما يحصل عليه من الأسس التربوية كلبنات أساسية لتكون يعني صاح التربوي لدى وصاح الشخصية لدى الإنسان والطفل.
نعم، هناك من يعتقد أن أطفال الجيل الحالي بسبب انفتاحهم على الحياة، بسبب المصادر الكثيرة الموجودة تحت أمرتهم، يعني ينشأون شجعان، أو لربما مصادر الدعم خلينا نسميها أكثر من الماضي موجودة، لابد من السيطرة عليهم كي لا تتحول إلى أمور سلبية. هل هذا المعتقد صحيح؟ وما هو السبب طبعا فيه؟
طبعا كما أشرت أن توفير المجالات الجديدة والحصول على الآليات التي تساعد التجارب المتكررة لدى الإنسان وحتى بالنسبة إلى الأطفال، ربما تساعد في الفرق بين أو التميز بين من كنا نجده سابقا لدى الأشخاص وحاليا. لماذا؟ لأن هناك آليات، هناك أسباب، هناك ظروف، هناك إمكانيات، كلها تساعد أن يحصل الإنسان على تجارب جديدة. لكن هناك سؤالان. السؤال الأول، هل يجوز للإنسان أو للطفل أن يمارس كل تجربة جديدة ليحصل عليها من شيء من المعلومات دون أن يكون هناك رقابة أو إشراف؟ نقطة ثانية طبعا نلاحظ أن بعد هذه التجارب بسبب أن نعتقد أنه يحصل ضمن هذه التجارب على جرأة في الشخصية تترك آثار وتخلف آثار سلبية على نفسية الطفل. فلذلك أنا أعتقد مع أن هذه الإمكانيات الهائلة للتجارب الجديدة التي تساعد في توسيع نطاق تربية الطفل مناسبة وجديرة، لكن هل استغلالها والاستفادة منها بدون أن يكون هناك تعطير أو يكون هناك تحديد مناسب وتوجيه بسبب الإرشاد التربوي من قبل الكبار مهما كانوا الوالدان أو
أولياء الأمور
أولياء المدرسة فهذا يعني ليس بمعنى أن هذا حصيلة جيدة للطفل نقدمها إليه كتحفة، لا أبدا. فأنا أعتقد أن الجانب بين الاستفادة السليمة والهادفة لهذه الإمكانيات والتجارب التي يحصل عليها ليخرق تلك الحدود السابقة ويحصل لديه جرأة في مستوى أكثر، لكن ليس بمعنى يعني بشكل عشوائي وبدون أي إشراف أو رقاب.
يعني كان هناك معتقد سابقا ولا زال أعتقد موجود لدى بعض الآباء والأمهات أن البيئة والمدرسة والمجتمع سائر المساحات التي يحضر فيها الطفل لربما هي تؤثر على هذه الصفة أو سائر صفات حتى أخلاقية لدى الفرد، وكانوا أحيانا يبعثون الطفل للمشاركة في النوادي الرياضية والرياضات القتالية لكي يربى على مهارة الجرأة.
طبعا ممكن أن يكون جزء منها لدعم شخصية الطفل كالرياضات، لكن كما ذكرت مثلا الفنون القتالية بالنسبة إلى الصغار إذا سببت ممارسة هذه الرياضة تشديد العنف ونفسية التوتر لديه أو ممارسة العنف بأساليب مختلفة حتى على نظرائه في الشريحة العمرية ليس هذا شيئا جديدا. لماذا؟ لأنه بعد فترة تترسخ هذه جذور الصفات السلبية في شخصية الطفل ويمارسه في مراحل عمرية المتقدمة بأساليب منوعة وسيصبح ربما مجرما في المجتمع. لماذا؟ لأنه تعلم هذه الطريقة منذ طفولته، فكل مرحلة من المراحل العمرية لأجل ترسيخ جذور الجرأة والتراجع من الخوف المسلط والمتغلب على شخصية الطفل يحتاج إلى تجارب تتناسب تلك المرحلة العمرية.
ممكن الآن نتحدث عن بعض هذه المراحل العمرية أو تقسيماتها من أي سنة إلى أي سنة؟ طبعا الطفل حتى يفهم مسألة، أحيانا بعض الآباء والأمهات يعطون كلام وحديث وفلسفة للطفل بينما هو لا يفهم، فقط يعني حتى ممكن لا نحدد إلى قواعد في هذا المجال.
طبعا أن علماء النفس التربويين يعتقدون بأن هذه الصفات تتكون في ثلاث مراحل: مرحلة الطفولة ومرحلة اليفو ومرحلة ما قبل الشباب، لأن مرحلة الشباب تقريبا مرحلة إكمال هذه الحلقة. ففي مرحلة الطفولة هناك دائرة ضيقة بالنسبة إلى التجربة المباشرة للطفل للقضايا التي يتعلم منها ويستلهم منها موضوع الجرأة. مثلا يلاحظ أن الوالدين كيف يمارسان مثلا مواجهتهم للأخطار أو الحيطة والحذر بالنسبة إلى التصرفات السلوكية في الحياة الاعتيادية، وهو كذلك يتعلم هذا. نقطة ثانية طبعا مرحلة اليفو يجمع بين الإشراف وإتاحة المجال بشكل يعني مزدوج من الجانبين، من جانب تقريبا لا يزال الإشراف موجود من جانب آخر لا، فكأنه يمكن أن يعتمد على نفسه للمباشرة، لكن الأخطار لابد وأن نسلط الضوء عليها للطفل لكي لا يباشر بشكل بدون يعني استعداد مسبق لديه أما بالنسبة إلى مرحلة الشباب لا، مرحلة الشباب إن العقلية لدى الإنسان نضجت إلى حد كبير، فإن هذا الإشراف يتراجع شيئا فشيئا، يتحقق الإرشاد والتوجيه بدلا من الإرشاد. فإن الكبار أعضاء الأسرة أو المربين أو المدرسين أو المعلمين في مرحلة الشباب يقومون بتقديم نصائح وبتقديم وجهات نظر دون أن يكون هناك إشراف بصرامة وإشراف صارم كما كان في المراحل السابقة. ولذلك إن هذا التدرج من مرحلة الطفولة إلى مرحلة الوفوق ومن مرحلة الوفوق إلى مرحلة الشباب يمكن أن يجعل في هذه يجعله في تجربة مستمرة يحصل على شخصية متوازنة بين الجانبين الخوف والتهور ويحصل على الجرأة في شخصيته.
نعم. تحية طيبة لكم الدكتور مسعود فكري الأستاذ الجامعي والباحث التربوي من طهران. شكرا جزيلا دكتور على حضوركم.
مشكور على إتاحة هذه.
الله يبارك فيكم. أهلا ومرحبا.
على الهامش.
أهلا ومرحبا بحضراتكم من جديد، نرحب بكم في هذه الفقرة. أيها الأحبة، كثيرا ما يشعر الآباء بالحرج من تصرفات أطفالهم، خاصة إذا كانت الجرأة هي ما يتميز بها الابن، من حيث رد الفعل والرد على الأشخاص المحيطين والمواقف. وتقول سهام حسن الأخصائية النفسية: هذه المواقف تحدث كثيرا مع الآباء عندما يقوم الطفل بالرد على شخص أكبر منه سنا، وقد يشعر الوالدان بالحرج نتيجة تعامل أبنائهم بجرأة مع الأشخاص الآخرين، وتؤكد أن جرأة الطفل ليست سببا للإحراج إلا إذا كان حديثه غير مقبول وغير مهذب، فهذا ما يتسبب في الكثير من الإحراج. لكن إذا كان يتحدث بشكل لائق فليس هناك أي مشكلة. وتضيف الأخصائية النفسية: قد يتحدث الأطفال بأشياء محرجة، وذلك عندما يتحدث الآباء عن الأشياء أو الأفعال غير المألوفة أمام الطفل، لذلك يجب الحرص عند التحدث أمام الابن وألا تكون تلك الكلمات غير لائقة أو غير مناسبة لعمره، مثل التحدث عن المشاكل الزوجية أو التحدث في بعض الأمور الجنسية أمامه. وتشير الأستاذة سهام إلى أنه حال قيام الطفل بإفشاء بعض أسرار المنزل فيجب أن تتناقش معه بهدوء ومع توضيح الخطأ وتأكيد أن هذا السلوك غير لائق، ولا يجب أن يعرف أي شخص أي أسرار خاصة بالمنزل، مضيفة أنه لابد أن يعرف الوالدان أن جرأة الابن قد تكون دليلا قويا عن شخصيته القيادية، ولذلك يجب أن يتحمل بعض المسؤوليات التي تتناسب مع سنه وجسمه، لأن الشخصية القيادية تتطلع دائما إلى تحمل المسؤولية. شكرا لطيب المتابعة.
تحية طيبة لكم مستمعين الكرام، الشكر أيضا لك يا الزميلة شيماء مرة أخرى. نعم، الجرأة أو تنمية الجرأة عند أطفالنا أين ولماذا هو عنوان الحديث. لابد لنا من المعرفة حقيقة، كل ما نتحدث عنه يعني حتى المراحل العمرية الثلاثة التي أشار إليها الدكتور فكري في هذا البرنامج، من الطفولة إلى أن يكون الطفل يافع وبعد ذلك مرحلة الشباب، يعني من الطفولة لفهم هذا العقل الصغير الذي لا يستطيع في الغالب التعبير بالكلمات عما يريده، يجب أن نعرف كيف نتعامل مع لغته كي لا يربى طفلا مدللا أو جبانا يفتقد الجرأة. بعد ذلك مرحلة اليفوع أو اليافع، يعني حتى لا يكون الطفل متعلم بشكل صحيح لا نفقده شجاعته وجرأته بالمغامرات التي يقوم بها ونحن خرجنا عن نطاق حمايتنا له، حتى يمضي في استكشاف شيء جديد، وهذه الحالة شعور المغامرة وهذه الحالة تبقى عنده إلى جانبه أيضا بعض طبعا الإشراف الذي يجب أن يكون موجود حتى لا يكون يخطأ في بعض المجالات، وإلى أن نصل إلى مرحلة الشباب والعقلية التي ناضجة إلى حد كبير والآن لا تحتاج إلى الإرشاد والتوجيه بشكل مباشر، بل تحتاج إلى الاستشارات على بعض الأمور التي يقدمها هذا الشخص. بالتالي هناك يعني ممكن نسميها خارطة طريق تكون أمام أولياء الأمور، أمام الوالدين، أمام المعلمين، أمام كل من يتعامل مع هذه الشريحة، أن يكون حازم، يعني بدل استخدام كلمة لا كثيرا معهم أن نستخدم ونحدد حقيقة المهام الموجودة لهم. يعني بالطفل الصغير نقول له نعم يمكنك الحصول على اللعبة، لكن أود منك تنظيف الغرفة مثلا وترتيب السرير، هذا إن كان صغيرا. طبعا لما يخرج إلى الشارع فجأتان وفيه مخاطر كثيرة وكبيرة، تصدمه سيارة لا سمح الله تضربه، لكن يجب أن نكون صبورين. الطفل غير صبور، لا أحد يعني يجب أن يتعلم في مكان يتعرض فيه للتخويف والنقد والضرب. نحدد مكان له في يعني عقاب له في المنزل، يجلس على الكرسي مثلا أو يجلس في الغرفة بسبب يعني الخطيئة التي ارتكبها، حتى يتعلم ويفهم بأن هذه الحالة كانت خاطئة. العقوبة أيضا تختلف، يعني تبدي من دقيقة واحدة لعمر محدد وإلى دقائق وإلى بعض الوقت مثلا ساعات أحيانا أو يوم كامل لمن يكون أكبر. الإنسان يكون إيجابيا، يعني بمجرد الخروج مثلا نكون إيجابيين معه في الأعمال التي نود أن يعمل بها، ونحدد له بعض الإطارات، أنه نوضح يعني يعزز مهارات التفكير لدى الطفل. لما نوضح إلى مثلا امسك السكين بعناية، أو دعني أقطع الخبز مثلا إليك، ولا تؤذي نفسك مثلا بهذه الطريقة، حتى مهارات التفكير تنمى. أو نعلمه الطرق الموجودة لاستخدام بعض الآلات والأدوات الخطيرة ممكن إلى، حتى يتعلم وهو يبدع في الفكر. نحول الصراع ما بيننا وبين الطفل إلى حالة حوار، أن بعض القوانين الموجودة والقواعد الموجودة مثلا الآن لا تشرب الطعام ولا تأكل مثلا في غرفة الاستقبال، أو غرفة الاستقبال ليست مكانا لتناول الطعام والشراب مثلا بهذه الطريقة. إيجاز وضوح أيضا من ضمن القواعد التي يمكن أن نلتزم بها، توضح بعض الأمور لكن حسب الفئة العمرية التوضيح يكون أكثر وأقل. وإن كافئ الطفل على السلوك الجيد، يعني نبادر بالثناء والجوائز والعناق عندما يحسن الطفل السلوك اللي يكون على عاتقه والمسؤولية اللي يقدمها. هذه أفضل طريقة أو طريقة ممتازة نقول لتثبيت أنك مهتم وتصغي فعليا إلى رغبات هذا الطفل. أن نضع حدود لنفسنا، أن نعمل معا، العمل الجماعي، لا نقول له اذهب، لا، بدلا من ذلك نقول هيا بنا لنذهب سوية، نحدد مجال المشكلة، نطلب من الطفل الاقتراحات، أن نساعد على إيجاد نهج علمي لحلها، وطبعا ضبط التوقعات قد يزيد التعاون أكثر وأكثر لهذا الطفل ولهذا الصبي اللي نريد نعلمه وننميه على مهارة الجرأة عند أطفالنا. لنتوقف الآن ونستمع إلى مشاركة صوتية أم لقاء من العراق تحدثنا في رسالتها، نستمع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأطفال دائما ما نقول عنهم أنهم كالعجينة التي نشكلها كيفما نريد، وأيضا كالغصن الطري كيفما نريد نجعله مستقيما أو ملتويا أو متسلقا، لأنهم أساسا يتعلمون من الكبار كما يرون الأهل يتصرفون مثلهم، وأيضا تأثرهم بالمدرسين والمعلمين له دورا كبيرا لتبنية شخصيتهم. يجب تشجيعهم دوما ومدحهم لنمو الشخصية، وأكيد الأب عليه أن يهتم بالولد وتربيته ويكون دائما معه وتعليمه الكثير من الأمور، ويعلمه أيضا أن الفشل أساس النجاح. الأب بالتأكيد له الدور الكبير في تشجيع الأولاد أيضا البنات وتقوية شخصية يعني كلا الجنسين، ومن الله التوفيق. أختكم أم لقاء من العراق.
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، شكري وتقديري للأخت الفاضلة أم لقاء من العراق على هذه المشاركة. طبعا أمور يجب أن ننتبه لها ونتجنبها عند تربية الأطفال والأولاد على مسألة الجرأة والشجاعة، يعني اختلاط مفهومي الشجاعة والوقاحة، لكي لا يختلط طبعا هذا المفهوم يتحول إلى أسلوب وقح، أسلوب تهوري لربما، أو يعني عكس الشيء اللي احنا نريده بالضبط. يجب ان نعلمه ان الشجاعه تعني احترام الاخرين. يعني قد يلجأ الطفل احيانا الى اثبات شجاعته من خلال تعريض نفسه لشيء غير مناسب الى لعمره مثلا، حتى متابعه بعض المقاطع الغير مناسبه، افلام رعب مثلا مع الاب مع الام، يقعد يتابع هذه المقاطع، طرح خيارات اخرى مناسبه الى، يعني تحتوي على مشاهد ملائمه الى. عندما نتحدث دائما باستمرار عن المخاوف اللي يخشاها الطفل حتى ولو بحسن النية أو بطريقة لطيفة، أحيانا نتسلى بها، لابد لنا أن نعرف أننا يعني نثبط من عزيمته. إذن نكون حذرين بها مع التعامل مع هذه المخاوف التي لا أساس لها من الصحة. يخاف من الظلام، نحذر، يعني نقول له لابد أن لا نقول له أنت جبان، يعني الظلام غير مخيف، هو أمر عادي، لا، بشكل حالة طبيعية نحن نضع نفسنا في هذه الحالة ونعطي بعض التوضيحات حتى لا تكون هاي المسألة تذكيرا للمخاوف اللي يخاف منها، وتقييم يعني الأسباب على الوجه الصحيح، والشعور بالغضب أو الإحباط أحيانا، والسيطرة على الغضب والإحباط، هي كل الأمور اللي تكون مناسبة خاصة للطفل وتعامله مع هذه الحالات التي يمارسها يوميا. لنتوقف عند فقرتنا هذه الإنتاجية، آخر فقرة نستمع إليها إن شاء الله، نعود لاستجماع أطراف الحديث.
إشارات تربوية. كل المرحب بحضراتكم أيها الأفاضل في هذه الفقرة. مستمعينا الكرام، من أبرز صفات تنمية الجرأة في ذات الطفل نذكر ما يلي: حثه على التحكم بذاته وإرادته والدفاع عن ما هو له، خلق الإطمئنان النفسي في داخله بعدم زجه في تعقيدات نفسية كمعاقبته بشدة على أمور سخيفة أو انتقاده أمام الآخرين مما يؤدي به إلى حالة الجبن، منحه الاستقلالية. إن اعتياد طفلنا على الاستقلالية ينمي في ذاته روح المغامرة وحب الاعتماد على نفسه بعيدا عن الاتكالية، وتوفير فرص إشغاله وتشجيعه على إبداع الرأي حيال الأشياء وحتى بالأشخاص، لكن ضمن إطار الأخلاق والأدب وعدم خدش المشاعر والأحاسيس خاصة أمام الآخرين. تقوية إرادته على تحمله للصعاب والمواقف بتسهيلها له على أن كل شيء بيد الخالق، دفعه نحو التمييز. إن تمييز طفلك بين فعل الصواب وفعل الخطأ يعتبر خطوة تؤشر على وعيه، وهذا حافز كبير لتقوية جذور الجرأة في ذاته، وكل هذه الأمور ستجعل منه على المدى البعيد شخصية تتغلب على الصعاب والمحن، قادرة على التحكم بذاته واتخاذ القرارات في شتى الأمور، وسيكون بموضوع الشجاعة المطلقة. إذن أيها الأفاضل، فالجرأة جزء من هذه الحياة لا يتجزأ، فإن التمسك بها وتنميتها بشكل صحيح
سيؤدي إلى استقلالية طفلنا والجموح بحريته نحو الكمال والوعي في مواجهة الأحداث القوية والصمود بوجهها، كما أنها ستنفعه بمواقفه تجاه الصعاب وتمكنه من السيطرة عليها بعزم. شكرا على المتابعة.
حياكم الله مستمعينا الأفاضل، وشكرا جزيلا لحسن متابعتكم أيها الأكارم وكرم الإصغاء. لا بد من القول أننا لا نقرر عن أطفالنا ولا نقيم حقيقة المواقف التي هم فيها. نكتشف أسباب الخوف أحيانا عندهم هي لربما أفضل وأحسن حالة ممكن أن نصل إليها في حياة هؤلاء الأطفال، وننمي حالة الجرأة عندهم. التحكم في الغضب والإحباطات عندما يشعر الطفل بالخوف أو عندما يرفض الانخراط في نشاط معين، علينا أن نأخذ هذه المخاوف الخاصة حتى البسيطة على محمل الجد ونتحدث معه ونستمع لما يقول له. حتما سيساعد ذلك على حل المشكلة وبالتالي التربية والتنمية الصحيحة للجرأة في أخلاقه. وصلنا وإياكم إلى نهاية اللقاء أحبتنا الكرام، كل الشكر والتقدير لكم لحسن المتابعة وطيب الإصغاء، وحتى الملتقى نستودعكم الباري عز وجل في أمان الله.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن